إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 32، قال: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. وهذا من جملة الأمور التي ينهى عنها في القبور، وهي 13 أمرا قد ذكرناها في الدرس الذي قبل ذلك، وهي في كتاب الجنائز للشيخ الألباني من صفحة 203 إلى ما بعدها. يحرم الذبح عندها ولو كان لوجه الله، والزيادة على التراب الخارج منها، وطليها بالكلف الذي هو التجصيص، والكتاب عليها والبناء عليها والقعود عليها، القعود والمشي والاتكاء، كل هذا ممنوع. والصلاة إليها وعندها، وبناء المساجد عليها، واتخاذها عيدا، والسفر إليها، وإيقاد السرج عندها، وكسر عظامها، هذا كله مما ينهى عنه في القبور. وللشوكاني رحمه الله رسالة فيما يتعلق ب الأمور المنهي عنها في القبور، وتسمى شرح الصدور. والفتنة بالقبور فتنة عظيمة، القبور والصور هذه أعظم ذرائع الشرك. المهم أن هذا الباب فيه النهي عن تجصيص القبر، يطلب الجص أو الجص، والبناء عليه لا يبنى عليه، سواء كان البناء متصلا به أو كان قبة، كل هذا منهي عنه. وخاصة بناء المساجد، الأحاديث في ذلك متواترة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، هو في سياقة الموت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذه كلها أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو من يتخذ القبور مساجد. والشيخ الألباني له رسالة عظيمة في ذلك. وإيش اسمها يا إبراهيم؟ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد يشمل أمورا: الصلاة إليها وعليها وعندها، خلي بالك كل حروف الجر، الصلاة إليها وعليها وعندها. الصلاة إليها يتخذها قبلة، الصلاة عليها فوقها، الصلاة عندها تكون عن يساره عن يمينه خلفه، وأيضا وبناء المساجد عليها، هذا كله داخل في اتخاذ القبور مساجد. نعم. وسيأتي حكم الصلاة عندها، هل هي صلاة صحيحة أم باطلة؟ والمحققون وهو الصحيح يذهبون أن الصلاة عندها باطلة، فالصلاة عند القبور باطلة، الصلاة في المقبرة. وللأسف تجد بعض الفقهاء والمذاهب يقولون إنما نهي عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة. أي نجاسة؟ الميت يدفن على عمق كبير وما يخرج منه من القيح والصديد إنما ينزل إلى أسفل لا يصعد إلى أعلى، وإنما النهي من أجل التوحيد، من أجل سد ذرائع الشرك. قال الشيخ وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، لأن هذا هو الأصل، النهي يدل على الفساد. قال هو قول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني، وعن الإمام أحمد من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. هذا كله ما يدل على هذا. وذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله من طريقين، ابن جريج وأيوب، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة حافظ صاحب تصانيف. قال حدثنا حفص بن غياث الكوفي ثقة فقيه تغير حفظه قليلا عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز أبو خالد وأبو الوليد المك ثقة فقيه فاضل لكنه يدلس ويرسل عن أبي الزبير محمد بن مسلم صدوق يدلس عن جابر بن عبد الله الصحابي بن الصحابي من المكثرين كما حديثه 1540. طيب أبو الزبير عن سيأتي أنه سمع في الرواية التي بعدها. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. لماذا؟ ما الحكمة من النهي؟ الحكمة من النهي هو عدم التمييز حتى لا يعبد من دون الله عز وجل، هذه الحكمة. وبعضهم يقول هذا للنهي عن المباهاة لأن القبور لا يناسبها المباهاة، لكن ليس هذا هو المقصود أيها الإخوة. المقصود هو عدم تعظيم القبر، فالقبر لا يعظم حتى يعبد، وفي نفس الوقت لا يهان. القبر لا يعظم ولا يهان، لا هذا ولا ذاك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، من التجصيص أو التقصيص، تقول الجص والجص والقص. قال وأن يقعد عليه، لا يقعد عليه، لا يجلس عليه، ولا يمشي عليه، ولا يتكئ عليه، هذا كله منهي عنه لأن في ذلك إهانة له. سبحان الله، انظر كيف جمعت الشريعة بين الأمرين، نهى أن يجصص حتى لا يعظم، وأن يقعد عليه حتى لا يهان، نهى أن يجصص حتى لا يعظم، وأن يقعد عليه حتى لا يهان. فإذا أربعة أمور: لا يقعد عليه، ولا يمشي عليه، ولا يتكئ عليه، ولا يتكئ عليه، هذا كل منهي عنه. في حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم والشيخ الألباني صححه تحت الضعيفة 966، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور، وفي رواية رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. طيب، القعود هنا بمعنى الجلوس المعروف. مالك وجماعة معه قالوا القعود هنا بمعنى القعود لقضاء الحاجة، هو بعيد، لأن القعود إذا أطلق فهو من معنى الجلوس، إذا كان المراد بالقعود لقضاء الحاجة يقيد، يقال قعد لحاجته. فهذا مذهب الشافعي والجمهور. وأما مالك ومن معه فقالوا لقضاء الحاجة. ويحرم أيضا أيها الإخوة الكتابة في رواية النسائي من حديث جابر نفس الحديث أو يكتب عليه. وأشار النسائي إلى أن زيادة الكتابة في الحديث من تفرد سليمان بن موسى، وفيما قاله نظر لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضا، والترمذي أخرج الحديث وفيه وأن يكتب عليها. فإذن أيضا لا يكتب عليه. في صفحة 204 ذكر الشيخ من الأمور المنهى عنها الكتابة، الكتابة عليها. قال واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت، يقول الشيخ والذي أراه أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم القبر بإيش؟ بحجر. طيب لو كانت الأحجار متشابهة، الشيخ يقول إذا صار الحجر لا يحقق الغاية كما هو في زماننا فيمكن كتابة الاسم، ولسنا مع الشيخ في هذا، بل يمكن أن يعلم هذا بطرق أخرى، ترقيم ثم جعل هذا في سجل من السجلات، لأن هذا المراد به المعرفة، ووسائل المعرفة في زماننا لا تصعب. هذا بالنسبة للكتابة، فالكتابة أيضا النهي عن الكتابة ثابت. وأيضا في رواية الترمذي وأنطوطة، يعني ما يمشي عليها. أخرجه الحاكم وذكر في هذه الأمور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجسس أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه. فالمهم زيادة الكتابة في حديث جابر ثابتة. جاء عن محمد بن سيرين أنه كره أن يعلم القبر، وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره، وعن القاسم أنه أوسى قال يا بني لا تكتب على قبر ولا تشرفنه إلا قدر ما يرد عن الماء، قدر ما يرد عن الماء، ماء الأمطار مثلا. فالمهم أن كل هذا ثابت في النهي عند فيما يتعلق بالقبر. قال وحدثني هارون ابن عبد الله أبو موسى البغدادي ثقة، قال حدثنا حجاج بن محمد أبو محمد وهو الأعور ثقة ثبت اختلط في آخره بعد دخوله بغداد. حاء. وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري ثقة حافظ عابد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي فتغير جميعا عن ابن جريج. فهؤلاء كلهم حجاج بن محمد وعبد الرزاق وقبله حفص بن غياث هؤلاء كلهم عن ابن جريج. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ثقة ثبت إمام قال أخبرنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم وعلي أمه أبو بشر البصري ثقة ثبت حافظ عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور. ها؟ عن أيوب عن جابر ما ذكرنا جابر. نعم نعم فعلا عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور. الباب الذي بعده قال باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وقد أخرجه حديث أبي هريرة وحديث أبي مرثد الغنوي. حديث أبي هريرة من كم طريق؟ ثلاث طرق. نعم جرير وعبد العزيز الدراوردي وسفيان كلهم عن سهيل نبي صالح نبي عن أبي هريرة. قال وحدثني زهير بن حرباب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة صحيح الكتاب عن سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني ثقة عن أبي وهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت عن أبي هريرة حافظ الإسلام. وإيش رقمه؟ ها 5374 5374 خمسة وامشي شوية خمسة لسبعة الرقم الفردي وبعدين ثلاثة أربعة متتالية خمسة سبعة خمسة وامشي مسافة سبعة وبعدين ثلاثة أربعة حتى تحفظ. يعني كل واحد له طريقة في الحفظ. كملوا بعض ايش مية سبعة أربعة خمس تلاف تلتمية أربعة وسبعين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن اللام هذه هي لام القسم المحذوف يعني والله لا أن ويمكن أن تكون لام الابتداء. لأن يجلس يعني لا جلوس وخبره خير له. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ويمكن أن يكون من الثلاث فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. سبحان الله، خلص من باب قعد، خلص يخلص معنى وصل، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا وعيد شديد. فكما أن القبر لا يعظم، ليس معناه أنه لا يعظم أنه يهاء، لا، لا يعظم ولا يهاء. وقد جاء النص على علة النهي في حديث عمرو بن حازم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا تؤذي صاحب القبر. وبهذا يتبين لك أن المشي بين القبور بالنعال من هذا الباب. يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فهو من هذا الباب حتى لا تهان القبور. حتى قال المعري على ما فيه، قال خفف الوطأ، يعني المشي وانت ماشي، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني. ثقة ثبت. قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي، عبد العزيز بن محمد، أبو محمد المدني صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. هذا عبد العزيز. عبد العزيز الدراوردي. حاوى حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ثقة ثبت، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان، سفيان ماذا كم رقمه يا أبا معاذ؟ المفروض الثوري، نعم هو الثوري. كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وأما حديث أبي مرثد فقد أخرجه من إيش؟ من طريقين. بسر بن عبد الله وأبو إدريس الخولاني كلاهما عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي. قال وحدثني علي بن حجر السعد المروزي ثقة حافظ، قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد أبو عتبة الشامي ثقة، عن بسر بن عبد الله الشامي أيضا ثقة حافظ، عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه صحاب، عن أبي مرثد الغنوي صحاب، فهذا من رواية صحابي عن صحاب. أبو مرثد الغنوي أبو مرثد ابن الحصين شهد بدرا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب فقط. أبو مرثد الغنوي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تنسى الجمع يا إبراهيم، لا تجلسوا على القبور حتى لا تهان، ولا تصلوا إليها حتى لا تعظم فتعبد من دون الله عز وجل. فالشريعة جاءت بكلا الأمرين، توسط لا هذا ولا ذاك. قال وحدثنا حسن ابن الربيع البجلي، حسن ابن الربيع البجلي أبو علي البوراني الكوفي ثقة، قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد اللي هو ابن جابر. فتكون رواية ابن المبارك في مقابل رواية مين؟ الوليد بن مسلم. ركزوا معايا لأن فيه هنا شوية مشاكل. فإذن ابن جابر الرواية اللي قبله أو الوليد بن مسلم، وهذا ابن المبارك. طب نشوف الرواية كيف. عن بسر بن عبيد الله مثل اللي فوق، عن أبي إدريس، هنا ابن المبارك زاد أبا إدريس الخولاني اللي فوق، عن واسلة عن أبي مرثد، هذا عن أبي إدريس، عن واسلة عن أبي مرثد. فالإسناد اللي فوق ناقص وهذا الإسناد زائد، وهذا أحد علوم المصطلح الذي يسمى بإيش؟ المزيد في متصل الأسانيد. يعني هذا إسناد متصل وهذا متصل، لكن أحد الرواة وهو ابن المبارك هنا زاد. فإن كان الحكم للزيادة، لو الزيادة هي الصواب فيكون الناقص مرسلا خفيا، ولو كان الصواب هو الناقص فيكون هذا الثاني مزيد في متصل الأسانيد. فالعلماء تكلموا في رواية ابن المبارك هذه، عندك في صفحة 589 الترمذي في العلل الكبرى، قال سألت محمدا عن هذا الحديث، قال حديث الوليد أصح. اللي فوق حديث الوليد وهذا حديث ابن المبارك، لأن هذا هو يعني الفرق، كلاهما عن ابن جابر، عن بسر، عن واثلة، عن أبي مرثد، الثاني من المبارك زاد أبا إدريس الخولان. فالبخاري يقول حديث الوليد أصح. الدارقطني قال زاد ابن المبارك في إسناد هذا الحديث أبا إدريس الخولان، ولا أحسبه إلا أدخل حديثا في حديث. يعني وهموا ابن المبارك، قال لأن وهيب بن خالد روى عن عبد الرحمن بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي سعيد، فيقول لك ابن المبارك جاب أبو إدريس من حديث أبي سعيد، أتى به في حديث من؟ أبي مرثد. هذا معنى أنه أدخل حديثا في حديث. طيب طبعا ليس هنا الترجيح بين الوليد بن مسلم وابن المبارك، ابن المبارك إماء، لكن الترجيح بماذا؟ إن الوليد بن مسلم معه جمع، الوليد بن مسلم وصدقة بن خالد وبكر بن يزيد ومحمد بن شعيب وأيوب بن السويد وغيرهم، وخالفهم ابن المبارك ومعه واحد وهو بشر بن بكر. وذكر ابن الصلاح في مقدمته مثالا على المزيد في متصل الأسانيد وذكر هذا الحديث. قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا. فإذا نشوف عندك مين؟ البخاري، الدارقطني، أبو حاتم الرازي، وابن الصلاح، فيرون أن ابن المبارك غلط في هذا. طيب، مع كل هذا الإمام مسلم ذكر الطريقين، فالإمام مسلم يرى صحة الطريقين، وابن المبارك إمام حافظ ثبت تقبل زيادته، ولم يتفرد به بل تابعه بشر بن بكر. والإسنادان ثابتان بالسماء، يعني ابن حزم لما أخرج الحديث عن ابن المبارك عن ابن جابر قال: حدثني بسر قال: سمعت أبا إدريس. فإذا بسر قال سمعت، فإذا عن بسر بن عبيد الله، عن تقول هذا عند في المحلى سمعت، لأن طبعا طالما أنه ثبت السماء فهذا مما يرجح إيش؟ ثبوت الطريقين. الشيخ أحمد شاكر في تعليق على المحلى قال: يظهر أن بسر سمع الحديث من أبي إدريس عن واثلة ثم من واثلة، ولذلك جاء عنه بالإسنادين في مسند أحمد وفي صحيح مسلم، وصرح بالسماع من واثلة في أبي داود والمسند. فالمهم أن هذا مما تختلف فيه الأنظار. بعض الناس يقول: ما أنا ما بترك الترمذي والبخاري والدارقطني وأبو حاتم وبخليني مع الإمام مسلم هو وحده. على كل حال، حتى لو هذا مزيد في متصل الأسانيد، لكن الحديث ثابت على كل حال. قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن أسقع عن أبي مرثد الغدوي وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأما ما ذكره الإمام النووي بالنسبة للبابين، طبعا هنا مسألة الجلوس على القبر، قلنا مذهب الجمهور أن الجلوس هو الجلوس المعروف، وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الحدث، طبعا هذه المسألة موجودة في صفحة 577 ذكر فيها الشيخ اليوتيوبي اختلاف أهل العلم في حكم الجلوس على القبر. ابن عبد البر قال: الآثار المروية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القعود على القبور، من حديث عقبة بن عامر وجابر وأبي هريرة، ثم ذكرها. وعن ابن مسعود قال: لأن أطى على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقعد على قبر. وعن أبي بكر مثله، وكذلك عن أبي هريرة قال: وقال مالك: القعود فيما نرى للمذاهب، للمذاهب يعني لحاجة الإنسان. وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن أخي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط. أما بالنسبة لعلي فلم يثبت عنه ذلك، وكذلك ابن عمر. وأما زيد بن ثابت فأيضا الشيخ الألباني يطعن في ثبوته كما في حديث الضعيف 966، وأثر أبي هريرة ضعيف. فالمهم هذا الذي يعني اعتمد عليه مالك من الآثار يعني لا يثبت. الشيخ في السلسلة الضعيفة تسعمية ستة وستين من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة، قال: منكر بهذا اللفظ. يعني حتى أثر زيد بن ثابت الذي يعتمدون عليه، وإن كان علقه البخاري، قال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. عن عمه يزيد. قال: وكذا الاستناد والاتكاء عليه، وأما البناء عليه قال إمام النووي: فإن كان في ملك الباني فمكروه. ليست القضية هنا قضية فقهية أيها الأخوة، إنما قضية عقدية. قال الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. عندك أيضا قال الشافعي: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. هذا هو المعتمد، أن النهي عن البناء على القبور وعن هذه الأمور في القبور إنما هو سدا للذريعة، إنما هو سدا للذريعة. الباب 34. قال: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها من إيش؟ من طريقين، عباد وأبي سلمة، عباد بن عبد الله بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن عائشة. الصلاة على الجنازة في المسجد. الصلاة على الجنازة في المسجد يعني تجوز، وإن كان الأفضل الصلاة عليها في الآش في المصلى، لأن هذه هي السنة النبوية الأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها في المسجد يعني مرة لبيان الجواز، لكن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليها في المكان المعد للجنائز. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي واللفظ الإسحاق، قال علي حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا. عبد العزيز بن محمد الدروردي صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. عن عبد الواحد بن حمزة المدني لا بأس به. عن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج. عباد ابن عبد الله بن الزبير. أن عائشة أم المؤمنين كما حديثها يا شريف، هذا سهل، أيوة، كمان 210، نعم 210، 2210. أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد. سعد بن أبي وقاص مات بقصره في العقيق، والعقيق على بعد كم من المدينة؟ 10 أميال، يعني حوالي 16 كيلو. فحملوا جنازته على الأعناق من العقيق حتى جاءوا به إلى المسجد النبوي. فأين المسلمون الآن من حمل الجنازة على الأعناق؟ في صفحة 76 الشيخ ماذا قال؟ والله سنة مهجورة هذه. قال: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة. لأن صار في مبالغة، يعني يمكن أن يكون بين المسجد الذي صلي فيه على الجنازة وبين القبر يعني ما يصل إلى أمتار، ويحمل على العربة. قال الشيخ: لأنها من عادات الكفار، وأنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية. كان يمكن أن يحمل الجنازة على جهز بعير مثلا لحمل الجنائز، لكن هذا يضيع الفائدة من يعني اتباع الجنائز. اتباع الجنائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. فالمهم أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد حتى تصلي عليه. إن صلوا عليه في المصلى، لكن قالوا دخلوه المسجد حتى نصلي عليه. كيف نسأل النبي صلى الله عليه وسلم صلينا عليه؟ يمكن أن يكون اجتمعنا في صف ولهن إمام، ويمكن أن يكون صلينا إيش منفردات، يمكن هذا وهذا. ففيه سنة صلاة النساء على الإيش على الجنازة، وفيه دخول الجنازة إلى المسجد. أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. سهيل ابن البيضاء هذا كان هاجر إلى الحبشة وعاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة وتوفي سنة 9 من الهجرة، وهو ممن شهد بدرا. هذا سهيل، وأيضا أخوه سهل أيضا أسلم في مكة وأظهر إسلامه، وهو الذي وهو ممن سعى في تمزيق الإيش صحيفة المقاطعة لما قريش تعاهدوا أن يقاطعوا بني هاشم. هذا سهل، فإذا سهل وسهيل. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن البيضاء، البيضاء هذه أمه، وهذا وصف لها، وأما اسمها فهي اسمها دعد. وقالوا ابن البيضاء لأنها كانت بيضاء اللون. فوائد الحديث في صفحة 597، قال منها: بيان جواز الصلاة على الميت في المسجد وستأتي، وجواز صلاة النساء على الجنائز أيضا وستأتي، وفيه فضل علم عائشة رضي الله عنها. قال: ومنها فضل علم عائشة رضي الله عنها، فإنها حفظت من السنة ما جهله الكثيرون. وهذه عبرة أيها الإخوة، هذه عبرة في المسائل الخلافية، تأتيهم بالحديث ويقولون الإمام كذا والفقيه كذا. لأن هذه عائشة رضي الله عنها حفظت هذه السنة وجاهلها الكثيرون من الصحابة والتابعون، حتى أنكروا عليها. ومنها بيان أن السنة لا تترك لإنكار بعض الناس لها، لو كانت السنة تترك لإنكار بعض الناس لها لتركنا السنة. فهذا من فوائد الحديث. قال: وحدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم الملقب بالإيش السمين، صدوق فاضل ربما واهم. قال: حدثنا بهز وهو ابن أسد العم، ثقة ثبت. قال: حدثنا وهي ابن خالد أبو بكر البصري، ثقة ثبت تغير قليلا. قال: حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة هذا إمام المغازي المدني، ثقة فقيه، عن عبد الواحد وهو عبد الواحد بن حمزة المذكور قبل لا بأس به، عن عباد ابن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه. هذا مما يدل على إيش؟ أنهم لمن قال أنهم صلينا منفردات. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، باب الجنائز يعني هذا يعني صار بعد ذلك باب الجنائز، وإلا لم يكن في زمنهم باب يسمى باب الجنائز. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، تقول عند البيهقي وقالوا بدعة، أنا شوف لأي درجة، وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد. طبعا يأتي السؤال هنا، يعني قال معقول يعني الناس نسوا هذا؟ أي ينسوا، فكما أن الصحابة نسوا ومن معهم من التابعين فالنسيان جائز على أي عالم. قال: وحدثني هارون ابن عبد الله الحمال ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل صدوق، قال: أخبرنا الضحاك، الضحاك هذا صدوق يهم، ضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، أبو النضر سالم ابن أبي أمية ثقة ثبت يرسل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ثقة ثبت مكثر، أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه، أخي سهل، ولهم أخ، إيش لهم؟ أخ ثالث. من هو؟ الإمام النووي قال له أولاد بيضاء ثلاثة، سهل وسهيل وإيش؟ سهل وسهيل وصفوان. قال مسلم، الإمام مسلم يعني، سهيل بن دعد اللي هو سهيل بن البيضاء، ودعد اللي هي اسم أمه، سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء، أي أراد الإمام مسلم أن يبين أن هذا وصف لها. وأما ما ذكره الإمام النووي فالمسألة في ماذا؟ في هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ قال: هذا دليل للشافعي والأكثري، وقال أحمد وإسحاق، قال ابن عبد البر، ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وقال ابن حبيب المالك، هذا القول الأول. الثاني: وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد، واستدلوا بماذا؟ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ودليل الشافع والجمهور حديث سهيل بن بيضاء، وأجابوا عن حديث سنن أبي داود. طبعا حديث سنن أبي داود أين هو أيها الإخوة؟ في الصحيحة 2351، وهناك في هذا الموضع وفي غيره تعرف إمامة الألباني حديثا وفقها، سنرجع إليه، يعني ربما لا يسعفنا هذا المجلس لكن نذكره إن شاء الله في المجلس القادم. المهم، فصار الآن عندك حديث عائشة فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المسجد، والحديث أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فالذين منعوا استدلوا بهذا. طبعا الحديث صحيح، شيخ اليوتيوب يضاعفه، وأنا أقول كلمة هنا أيها الإخوة بالنسبة للتصحيح والتضعيف، التصحيح والتضعيف، أقول ليس لكم أيها المصنفون وأيها المتكلمون ليس لكم في هذا الباب اللي هو باب التصحيح والتضعيف. هذه الكلمة ينبغي أن تقال وأن نجهر بها، لأنه في زماننا أراد أناس لم يتأهلوا، أرادوا أن يكونوا علماء في هذا العلم، ونحن نقول ربما لا يحل لهم ذلك، لأن هذا علم، ومعلوم أن علم الحديث الأئمة فيها أفراد في العالم، فللأسف تجد طالب جامعي درس شيء في المصطلح وذهب يخرج ومن الكمبيوتر ويسوي كذا وكذا، ويريد أن إيش؟ يريد أن يزاحم هؤلاء الأئمة. فنقول هذا العلم أيها الإخوة له أهله، فلا يؤخذ إلا من أهله. قلت فهذه الكلمة نقولها لكل متطفل على هذا العلم، وتريد أن تعرف قيمة هذا العلم فاجتهد فيه، وكلما اجتهدت فيه عرفت نفسك وعرفت أن الإمام إمام والمتطفل متطفل. فأنتوا اقرأوا هذا الحديث حتى تعرفوا إمامة الألباني في الحديث وفي الإيش وفي الفقه. لا نقول هذا تعصبا، وإنما هذه شهادة، شهادة ليست متفردة بل شهادة العلماء، حتى أعداء الشيخ الألباني يشهدون له بهذا العلم. فالمهم الذين منعوا قالوا إيش؟ قالوا من صلى على جنازة في المسجد فلا إيش؟ فلا شيء له. الشيخ الإمام النووي يقول وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة أنه ضعيف لا يحتج به. قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف تفرد به الصالح مولى التوأم وهو ضعيف. انظر كيف الشيخ الألباني وجه كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له قول آخر غير هذا. الثاني أن الذي في النسخ المشهورة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، يعني فلا شيء عليه، ها؟ يعني يجوز له. الشيخ الألباني قال هذا لفظ منكر، بل الصحيح فلا شيء له، وسيأتي الجمع. الثالث أنه لو ثبت الحديث بلفظ فلا شيء له لوجب تأويله على فلا شيء عليه، عرفنا أن هذا شاذ. الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة. طيب نسينا أن نذكر لكم ماذا؟ إن بالنسبة لهذا الإسناد الأخير الضحاك، الضحاك ابن عثمان، عندك في صفحة 604 الإمام النووي لما ذكر إيش قال؟ خالف الضحاك حافظا مالك والماجشو فرواه عن أبي النضر عن عائشة مرسلا، وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ولا يصح إلا مرسلا. قال الإمام النووي هذا كلام الدارقطني، ورد على الدارقطني بقوله ماذا؟ قال هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة. طبعا هذا رد الإمام النووي مطلقا، وهذا رد أو جواب غير سديد. بل الذي يزيد لابد أن ننظر في حال الزائد، هل هو إمام مثل ابن المبارك أو ليس كذلك. قال بل يحتاج إلى حال المخالفة، هل المخالف ممن يقبل خلافه أم لا، وهنا ليس كذلك، لأن الضحاك بن عثمان في ترجمة صدوق يخطئ، فمخالفته لمالك والماجشون لا قيمة لها. طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف نجيب عن الإمام مسلم؟ نقول الإمام مسلم إنما ذكره في الإيش؟ في المتابعات، ولذلك ذكره أخيرا. الأول ذكر رواية عباد بن عبد الله بطرقها، ثم جاء بهذا، يعني يكون في المتابعات. طيب، وإيش قال الشيخ الألباني في حديث من صلى، كم باقي؟ خمس دقائق إن شاء الله بنلحق نخلص وأنتم ترجعون إلى بقية البحث. من صلى على جنازة في المسجد فلا إيش؟ فلا شيء له، فلا شيء له، أو فليس له شيء، فليس له شيء، فلا شيء له. قال وشذ عنهم أبو داود في روايته فقال فلا شيء عليه. ومما يؤكد شذوذها ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث، قال صالح اللي هو مولى التوأمة أدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا. هذا مما يدل على إيش؟ على أن الصحيح فلا شيء له، ولو كان فلا شيء عليه فلماذا يرجعون ولا يصلون؟ قال فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة. طيب، صالح مولى التوأمة هذا ما حاله؟ لأن الإمام أحمد لما ضعف الحديث ضعفه بصالح، فمن أهل العلم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة. لماذا؟ لأن صالح كان اختلط، وابن أبي ذئب ممن روى عنه قبل الإيش؟ قبل الاختلاط. نعم. قال الشيخ هذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثا. فروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال كان مالك قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديما فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث وما أعلم به بأسا. هذا قول مين؟ قول الإمام أحمد، مع أن الإمام النووي نقل عن أحمد أنه إيش؟ أنه ضعفه. فكيف هذا؟ يقول الشيخ لعل الإمام أحمد توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا، أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور. قال والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث، ثاني يبحث ويثبت الأحاديث، وبعد التثبيت يأتي دور الإيش؟ الدراية والجمع بين الأحاديث. ثم ذكر العلماء الذين جمعوا بين حديث فلا شيء له وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المسجد، بما محصله أن معنى فلا شيء له يعني فلا شيء له زائد، لا شيء له زائد، لأنه قد يتوهم أنه بالصلاة عليه في المسجد أنه يحصل أجرا إيش؟ أجرا زائدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا شيء له، يعني فلا شيء له زائد لصلاته عليها في الإيش؟ في المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.